بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المؤمنون صنفان، فبعضهم يكتفي بأن يكون مؤمنا يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات ويرجو رحمة ربه، والبعض الآخر يبحث عن درجات عليا من الإيمان، يريد أن يكون مجاهدا ويبذل في سبيل الله غاية المجهود كما فعل أبو الفضل العباس سلام الله عليه. لا يدع عنده شيئا يستطيع أن يبذله في سبيل الله إلا ويبذله، إلا ويعطيه. لماذا؟ لأنه قرأ القرآن الكريم ورأوا أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يبحث عن هذا الأجر العظيم، وقرأ القرآن ووجد ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه: قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يبحث عن النجاة حقا، خصوصا من كانت بدايات حياته بدايات غير موفقة، ولذلك تراكمت عليه الذنوب وهو لا يعلم هل غفرت ذنوبه أم لا. يبحث عن فد وسيلة قوية، وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة، الجهاد وسيلة من وسائل الخلاص من نار جهنم. إذن هؤلاء يختلفون، يبدو لهؤلاء صفات مختلفة عن أولئك، صفات أسمى من أولئك. ويبدو أن القرآن الكريم في هذه المنظومة من الآيات الكريمة التي يبحث عنها، يبحث فيها ربنا عن أهل الكتاب، عن أولئك الذين كانوا سابقا إما يتبعون موسى أو عيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام، والآن انتقلوا واتبعوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء ليسوا كعامة الناس، بل لا يعني يطالبون بأن لا يكونوا كعامة الناس، لأنه كان عالم، كان فد واحد عالم كبير في المسيحية أو عالم كبير. اليوم لازم حينما ينتقل ينتقل كمجاهد مثلا، ولو هذا المثل فيه بعض الخصوصية، ما أريد أن المثل كله أطبق على قضية هؤلاء العلماء، أن الحر الشهيد الحر رضوان الله تعالى عليه لما تاب هذا التوبة قرنها بشنو؟ بالجهاد، ومن ثم بالشهادة.
ليش؟ قال انا جعجعت بك يا ابن رسول الله، انا اول واحد ما خليتك تروح الكوفه، والامر كانه في الكوفه قد ما كان في شيء، وانا اريد ان اكون اول مبارز في سبيل الله تحت رايتك. هاي قضيه، يعني اللي جعجع بالامام الحسين لو كان مثلا يتوب ويشرد يروح، اكو بعضهم طلعوا راحوا، هذا ما يندرى هل ذنبه غفر ام لا. فإذا بعضهم كانوا يعني العالم اللي فترة من الفترات حمل راية النبي موسى وحم فترة وما كان على ايش اسمه يعني على خطأ، ذاك اليوم الحجة ما وصلت له، وفترة كان مع النبي عيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام، اليوم لما يصير مسلم مو يروح بالبيت وينام، هذا لازم يحمل الراية. أنا شاورني قس من القساوسة الفرنسيين، قال لي أنا أؤمن بأن الأنبياء كلهم على حق، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، وأنا شايفه بالحلم وقايل لي أنت تختم حياتك بالشهادة. فأنا دعت أفتش عن فد طريقة اللي أعلن إسلامي، وأنا أريد استشهد في سبيل الله، يعني هو مسبقا مفكر بأنه ليس يصير مسلم فقط، يصير مسلم ويستشهد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا حينما يبين لنا هؤلاء أهل الكتاب يقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يحدثنا عن شنو؟ يقول هؤلاء أولئك يؤتون أجرهم مرتين. يروح يا عيسى ابن مريم سلام الله عليه يقول يا سيدنا أنا شهد وياك فثلاثين سنة جيب لي أجري، الله يعطي أجره. بعدين يروح النبي هم يأخذ أجر مرتين، يأخذ الأجر، وهذا باعتباره أنه فنقلة نوعية كبيرة قام بها في حياته، مو فشي بسيط. هذا وين كان وين صار؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هاي في الصفة. أنا أتوقف على الصفة الثانية التي جاءت هذه الصفة في القرآن في موقعين أو ثلاث فقط حسب ما أتذكر، ويبدو لأن هذه الصفة من الخصال الكريمة العالية جدا التي ما تتكرر مع كل ناس. هاي في الصفة خاصة، هذا بأولئك الرجال الذين أرادوا أن يبلغوا القمة في إيمانهم، ما راد يكون واحد عادي، يعني يكون إنسان يرجون وآخرون مرجون لأمر الله إلى صفة الشيء. وهذه الصفة ما يبينها ربنا هنا، ويدرؤون بالحسنة السيئة. ممكن الإنسان اللي يعتدي عليه يعتدي عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. في صفات المؤمنين في سورة الشورى أنهم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني واحد ينتصر لنفسه ما في مشكلة، والدفاع الشرعي يسموه مما كفله كل القوانين في العالم وكل العقول. لكن اللي عنده رسالة ينسى نفسه، اللي عنده رسالة يتمحور حول رسالته، يفكر فيما ينفع الرسالة مو فيما ينفع نفسه أو مصالحه أو ما أشبه. ولعل تنازله عن حقه في لحظة من اللحظات هذا يحول التاريخ. هذا الشايب اللي أجى عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه وقال ذيج الكلمات النابية، والإمام قال يا شيخ هل قرأت القرآن، هل قرأت القرآن، وجاب له آيات. هذا الشايب كان أول الخارجين على يزيد، بس ما سمع صعد على علوة وصاح الناس تعالوا المن دا نحارب احنا، ليش الشكل؟ خب كلمات الإمام زين العابدين لو كانت كلمات قوية وبشكل آخر ربما كان أمر يختلف، لكن الإمام بكلماته الحلوة اللطيفة جابها ذاك ليش الكلمات القاسية واستقطب هذا الإنسان وراح صعد ودافع عن الإمام واستشهد، أمر يزيد بأن يقتل وقتل في الشام. يعني هذا بداية الانطلاقة المضادة في الشام، ما يسمى عندهم بالفتنة، هي ما فتنة، هي ثورة كان يسموها فتنة. فالإنسان المؤمن يدرأ بالحسنة السيئة. طيب هذه الكلمة فيها أكثر من تطبيق، ما أقول احتمال، أقول تطبيق تأويل. أولا هذه الكلمة تدلنا على أن الإنسان المؤمن عند بعد نظر بعيد المدى، لا ينظر أمام رجليه، ينظر المستقبل. هذا اللي ينظر المستقبل دائما عند مبدأ الوقاية خير من العلاج، ودرهم في الوقاية خير من قنطار في العلاج. وهذا معنى الحسنة. الحسنة يعني العمل المبكر، السيئة الواقع الفاسد. أنا قبل ما المشاكل تجي وتحيط بينا، وقبل ما الفساد يعمنا، وقبل ما المنكرات تحيط بنا، احنا لازم نتحرك. وعندهم مبادرة. المبادرة منين تجي؟ مبادرة في مقاومة الفساد، في مقاومة المنكرات، في مقاومة الانحراف، في مقاومة الشبهات. المبادرة تأتي من اندفاع الإنسان، الإنسان اللي كتلة طاقات. يعني المؤمن هذا، هذا الرجل اللي اجى وتحول نوعيا من المسيحية إلى الإسلام، وخلى رجله على مصالحه، وخلى رجله على تاريخه، وخلى رجله على كل شيء في سبيل الله. هذا الإنسان الآن كتلة ملتهبة ويريد بس يتحرك. فهذا ما يخلي الخطر يجي ويحدق بالأمة وبعدين يرفع الراية، لا، مسبقا. وأنا أستفيد هذا المعنى من هذه الآية من رواية. الرواية تقول هذه الآية تعني التقات، أو ما نسميها بالتقية. يعني هؤلاء في الحقيقة عندهم التقوى في التعامل الاجتماعي. مرة تقوى بيني وبين نفسي، تقوى مرة يكون لا، مرة تكون في العمل الاجتماعي كلها. فهذا يعني أن المنهج هؤلاء يختلف، منهج هؤلاء يختلف، لأنه دائما يفكرون في إصلاح الأمور قبل تفاقم الفساد. مثلا الأب اللي من هذا النوع ما يخلي ابنه يكبر يكبر يكبر، يوم اللي يشوفه انحرف يجي يتعارك ويطرد من البيت، ما سوى شيء. هذا مثل فد واحد مرض برجله ما يعالجه، بعدين يبتر رجله. ليش ما عالجته من أول يوم؟ إذا تبترها. واحد جاني قال لي سيدنا أريد أقتل ابني. قلت ليش تقتله؟ قال هو يعني قام يسبب لي مشاكل ويصرخ كذا. قلت له عمي هذا صدق كذب، أنت اقتل نفسك اللي ما عالجته، ما ربيته، ما اهتميت به. شنو هالطريقة هذه؟ الطفل يدرج، الطفل وهو في بطن أمه يجب أن يتربى. الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه. ثم من المهد اطلب العلم من المهد إلى اللاحد. ثم وهو صغير اشتغل عليه التربية هذه. وكذلك المجتمع، مجتمعنا هكذا. أنا كنت في بلد إسلامي وتحدث ويا العلماء، قلت لهم أنه أنا أعتقد الفترة الفاصلة بين سن اللي يفتهم الطفل وسن المدرسة هي فترة ذهبية في حياة الأطفال، يعني من 4 سنوات إلى 7. هاي فترة ذهبية، هاي حنضيعها. الطفل إما بالعقد يتربى، وإما بالكرتون والأفلام والمكذا يتربى، وإما بعركات أمه لا تأكل ولا تشرب ولا تمشي كاللاءات، وإما هذه الفترة ليش إحنا ما نستغلها نسوي رياض القرآن الكريم ونجيب الأطفال نحفظهم القرآن؟ وأنا أعتقد هذا من أنجع وأفضل وسائل توجيه الناس إلى الدين، أنه من الطفولة المبكرة من 4 سنوات إلى 7 سنوات علماء يهتمون بالأطفال، يسوون معاهد القرآن، رياض القرآن الكريم، ومن ذيك الفترة يرسون في أذهانهم حب النبي، حب الله وحب النبي وحب أهل البيت وحب القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم. أنا سمعت سمعت هذا أنه الشعب المصري عندهم هاي العادة، ولعله شعب الموريتاني أيضا سمعت عندهم عادة، وبعض الشعوب هنا وهناك عندهم هاي العادة. من 4 سنوات إلى 7 سنوات قبل المدرسة يبعثون أبنائهم بما يسمونه بالخلوات، الخلوة، وهذه الخلوة فيها عالم دين كبير يربي الطفل ويحفظ القرآن، وأكثرهم يحفظون القرآن في هذه الفترة. هؤلاء الأطفال لما يدخلون المدرسة هم متدين صاير، متوجه صاير، وحافظ القرآن، وهم عنده قدرة على اللغة، اللغة العربية يعرفها عدل، وهم في نفس الوقت راح يكون في المدرسة من الأطفال المتميزين. ليش نضيع هذه الفرصة؟ والحكومات ما عندها شغل بهالفترة هاي. ماكو حكومة في العالم تفرض على الناس أنه في أيام مثلا هالفترة إحنا شو نسوي؟ يابا ممكن بس شيء أنه فد مرة ما عندها أولاد، عندها بيت، أهل المنطقة يجتمعون يقولوا لها تعالي أنت ندز أولادنا يميك، أنت حفظيهم القرآن الكريم. هسه ما يحتاج فد بيت كبير وفد كذا، وهذا يزرعون بالحسنة السيئة. ومن جهة ثانية احنا غير نعلم الناس الدين بعدين نطالبهم به، الناس اللي ما يعرفون ياهو المنكر ياهو المعروف نحكي عليه، لازم نكون نجتهد في هذا المجال. الآن هذه الوسائل الجديدة، فيسبوك ويوتيوب و صفحات الانترنت وما أشبه من ذلك، هذا يجب أن تستغل. ماذا يضير كل عالم دين أن يكون عنده صفحة فيسبوك يومية ساعة يقعد في فيسبوك ويوجه ويحكي حكايات حلوة لمن يدخل في هذا الفيسبوك؟ أمس قالوا لي فلان فيسبوك فلان منطقة 90,000 يدخلون فيها، يعني 90,000 يوزر أو مستعمل أو مشارك أكو في هذه الفيسبوك. هو فيسبوك فيها ناس، إذا خلف 5,000 50,000 50,000، بالتالي هذا طريق لازم يستغل. عندنا طريقة أنه تأليف كتب، يعني واقعا ماذا يضير واحد من عندنا أن يألف كتاب من 10 صفحات إلى 20-30 صفحة ويطبعه ويوزعه؟ يعني حينما تكون الأمة عندها رسالة يختلف الوضع. والناس طيبين، الله خلق الإنسان على الفطرة الصحيحة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. فلنجي نسب الناس، نجي نعمل من أجل هدايتهم. استغلال المواقف، المواقع الزيارات، الحج، العمر، وأنا تحدثت طويلا ذاك اليوم حول موضوع الحج، هذا الحج ومن قبله العمرة، هذه المواسم هاي مواسم خيرة مباركة يجب أن تستغل من قبل المؤمنين، ما أقول بس العالم الدين. في السنة من السنين كنت في الحج، واحد مجموعة أجوا يمي سألوا سؤال من هالحلة، قالوا إحنا جايين حج تجاري ما عندنا عالم دين. واحد منهم كان عنده بعض كتبي يقراها ويقعد يشرح لهم، يقول احنا ويا هذا الرجل اتفقنا، قال احنا انا اطرح عليكم سؤال، جاوبوني على هذا السؤال، اذا جاوبوني على هذا السؤال صحيح اشتري لكم حلاوة. فيقول احنا جاوبنا جواب صحيح، قال انتوا لازم تعطوني حلاوة لأن أنا علمتكم وأنتوا علمتوني. هسه شنو رأيك سيدنا؟ بالمزاح كان يسألون هذا السؤال على رجل ما هو عالم دين وإنما يعرف كلمة أكثر من صاحبه، وهاي الكلمة حكاها له. ليش نحن شايب رجل عالم؟ لازم يكون عندنا توجه، وهذا التوجه يجب أن ينتشر في المجتمع. أما العلماء فلا بد أن يستغلوا كل لحظة من لحظات حياتهم اليوم، خصوصا في هالمواسم، مواسم الزيارة، مواسم العمرة، مواسم الحج، وما أشبه ذلك، فيدرؤون بالحسنة السيئة. هذا تطبيق، تطبيق والتأويل الآخر، يدرؤون بالحسنة السيئة أنهم حقيقة يواجهون السيئات بالأساليب الإيجابية. هسه واحدة منها أنه إجا قال لي أنت كذا أنت كذا، قال الإمام الباقر سلام الله عليه أنت كذا، قال أبل أنا باقر، قال له مرة ثانية قال له لا أنا باقر، قال هيك الأم سمتني، تكلم كلام شوية نابي على أم الإمام. وذاك اليوم وحتى اليوم واحد يحكي على أم شخص، يعني هذا يستاهل شنو؟ يستاهل عركة، يعني عركة كبيرة، يستاهل مشاية، أليس كذلك؟ بس الإمام الباقر جاوبه بتلك الأجوبة السليمة. هذا فتش، بس هذا ليس هذا فقط، يدرؤون بالحسنة السيئة أيضا بها بعض الأمور الدقيقة، أنه إحنا طريقة تعاملنا مع المجتمع حينما يكون تعامل ليس تعامل ذاتي شخصي، إنما تعامل إنساني، نتحبب إلى الناس، نعطيهم هدايا، نخدمهم، هذا النوع من إيجاد أرضية لتوجه الناس إلى الدين. إذا دخلت بستانا أول شيء اللي يواجهك من هذا البستان العطور المنبعثة من الفواكه، أليس كذلك؟ قد ما واحد ما يشوف الرمانة أو ما يشوف التفاحة، التفاحة مختفية بس يشتم ريحتها. الإنسان المؤمن الطيب يسبقه، يا طيب، طيب الأخلاق، الأخلاق هو الطيب، هذا الطيب يسبقه من بعيد، واحد يشوف ما شاء الله، شوفه شلون مشيته على الأرض، يمشي هون شلون ترتيبه، يسلم على الناس، وهذا في الحقيقة الحسنة التي ندرأ بها السيئة. السفير البريطاني في العراق قال أريد أشوف الشيخ الأنصاري، قال له الشيخ ما يستقبل سفراء، ما يستقبل أحد من النوع، أكد وقال، قال بس أريد أشوف هذا شلون صاير اللي الناس هالشكل يهتمون به. قال له نوديك في المكان تختل، هو الشيخ يمر تشوفه، قال ما في مشكلة بس أشوفه. فودوه في المكان بالنجف الأشرف، وقعد طريق الشيخ، والشيخ مشي بروحه. قال حقا إنه كنبينا عيسى بن مريم سلام الله عليه. هسه شنو شاف من الشيخ الأنصاري؟ أنا ما أدري شلون اجتذبه الشيخ إلى خلقه.
ظاهره يحكي باطنه،
تواضعه، أنه رجل يمشي بملابسه كذا بتواضعه ذاك، هو يعتقد هذا الآن شيء. وقع علماء الدين بعضهم يعني يركب سيارة شوية كشخة، يروح بيته يسوي كذا، يسمع كلام، خو أنت ما يخالف، أنت تريد تعيش هالشكل ما في مشكلة عيش، لكن حاول أنه تنزع العمامة وتصير كاسب من الكسب ما في مشكلة. بس حينما واحد يمثل الدين لازم يمثل أهل البيت عليهم السلام، في تواضعه، في زهده، في صبره، في أناته، في كل صفاته، ويدرؤون بالحسنة السيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.